قلنا في الأسبوع الماضي القرآن هو الأصل الأول والأصل الخطير والأصل الهام للتشريع الإسلامي. فإذا ذكر الإسلام ذكر القرآن، لأن القرآن هو كتاب الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو الكتاب المعجز الذي بإعجازه ثبتت كل القضايا التي جاء بها هذا القرآن، والقرآن هو الأصل الذي تفرعت منه جميع نواحي الإسلام بعد ذلك، حتى السنة أو الإجماع أو القياس لم يكن لنا اهتمام بالسنة إلا لأن القرآن أمرنا أن نهتم بها. نحن أخذنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريره وأحواله واتخذناها دينا لأن الله أمرنا بذلك. فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبين لنا أن الرسول يوضح ما في القرآن ويفسره ويبينه، وقال الله لنبيه في ذلك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. القاعدة دي أصبحت واضحة. فإذا الأصل في التشريع هو القرآن والسنة والإجماع والقياس، أخذنا بها كلها لأن القرآن هو الذي أمرنا بذلك، أمرنا أن نأخذ الدين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن تقريره إلى آخره. لما نروح للقرآن كتشريع، القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حوالي 23 عاما. القرآن منه قرآن نفسي وقرآن مدني. القرآن النفسي له خصوصيات. القرآن المدني الذي أنزل بالمدينة له خصوصيات. ما نريد أن نتكلم في خصوصيات القرآن النفسي والمدني الآن، لأن هذا ليس موضوع درس اليوم أو ليس موضوع محاضرة اليوم، لكن الذي نريد أن نقوله إذا كان القرآن هو أساس التشريع، أساس التشريع، ومن القرآن انبثق كل نوع من أنواع التشريع بعد كده، سواء كان سنة أو إجماع أو خلاف أو استصحاب أو استحسان إلى آخره. هذا القرآن الذي جاء بالتشريع، هل كل القرآن تشريع؟ يعني ايه كل القرآن تشريع؟ هل كل القرآن احكام اوامر ونواهي، ام بعض القرآن اوامر ونواهي وباقي القرآن ليس اوامر ولا نواهي؟ الجواب ان آيات القرآن تزيد عن 6000 آية، 6000 آية تزيد عن 6000 آية، فيها 500 آية فقط من أحكام، وهناك خمسة آيات و500 آية لا صلة لها بالأحكام. فلما جاءت إذن؟ هذا موضوع مهم جدا. لما جاءت؟ إذا كان القرآن جاء من أجل التشريع، طيب آيات التشريع محدودة، لما لم تنزل سورة كسورة البقرة وأخرى كسورة النساء والمائدة وجمعت كل آيات الأحكام وانتهى الأمر عند ذلك؟ طب ليه بنذكر ده؟ لأن ده قلنا إن القرآن المصدر الأساسي، ما دام المصدر الأساسي لما نيجي نبحث فيه نبحث في جوانب عديدة لأننا سنستفيد من هذا البحث. أنا سأخبرك أخبرك الآن بقضية من القضايا. لو أنك ذهبت إلى زوجتك فقلت لها اسمعي يا ست يا أم سمية، أنت امرأة تتكففين أمام الرجال وتخرجين سافرة عنه، حرام عليك ذلك وأنت داخلة في جهنم وملعونة في الأرض وفي السماء وملعون من رضي بك، لأنك تستري ما تكفيه بعد كده وتفضل على بيت أبيك. هذا الأسلوب في العرض يعتبر أسلوبا خاطئا، لأنه ليس أسلوبا تربويا وليس أسلوبا مقنعا وليس أسلوب مقنعا وجدانيا وليس أسلوبا مقنعا إقناعا فكريا. فما الذي يصح إذن؟ القضية قضية التي ملابس شرعية، قضية واحدة، لكن من أجل هذه القضية فتحتاج أنت أن تقول لزوجتك كلاما كثيرا. تقول لها أتدري يا أم ثانية أننا مسلمون؟ تدرين أننا مسلمون؟ تقول لك نعم. تقول لها ما معنى الإسلام يا أم ثانية؟ الإسلام هو الاستسلام والخضوع لله تعالى، والله تعالى أنزل هذا الإسلام من أجل سعادتنا يا أمة سمية، ومن عمل بهذا الإسلام نجا في الدنيا ونجا في الآخرة، ونحن سنلقى الله يا أمة سمية. فإذا لقينا حاسدنا على الصغير والكبير والنقير والكثير والكثير، وهناك كتاب يعطي علينا كل أعمالنا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويوم لقائنا يا أم سمية طول لقائنا بالله طوله 50,000 سنة، وحين نلقى الله تعالى لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والمصير إما جنة أبدا وإما نار أبدا. هتفيد إن كان يتفكر معاه أولا من الناحية العاطفية، أنت سددتها وياك، من ناحية الوجدان أثرت عليها انتبهت إليك. تنتقل إلى الجانب الفكري، تقول لها يا أم سامية إذا كنا مسلمين ولم نعمل بالإسلام هل يصح أن يقال إننا مسلمون أم إننا كذابون دجالون نصابون؟ هتقول لك يبقى كذابون دجالون نصابون، وهذه قضية خطيرة. دجال ونصاب وكذاب في موضوع الدين معناها أخطر خطورة الحياة. طيب إذا كنا نؤمن بالله ولم نفذ أحكام الله ماذا نسمى يا أم ثانية؟ تقول لك من أكذبين؟ يقول لها طيب أهل الإسلام سمانا فاسقين وظالمين، هل ترضين أن تسمى أن نسمي في أحد المرأة الفاسقة أو المرأة الكافرة او المرأة الظالمة تقول لك تقول يقول لها انت بعرف سافرة وظالمة وفاسقة بنفس الصرف لانك وقعت في كل ذلك. فتقول لك يا عيد السنين يا خبر كيف الكلام ده؟ تقول له اهو الكلام ده والله هو الكلام ده بس احنا كنا غايبين وتعبانين. تقول لك اسمعنا انا بقى طيب مع مرات عمك عرقل وكركور وقرنكس وحلمنسيسي والمدير والكبير والوزير ورئيس الوزارة والملك الفلاني والشيخ العلاني كلهن لابسات مثل ملابسي. تقول لها شوفي بقر العبرة بالناس ولا بكتاب الله؟ تقول لك بكتاب الله وسنة رسوله على عين الراس. تقول لها تعالي شوف القرآن بيقول ايه يا ست يا ام سامية في سورة مخصوصة اسمها سورة النساء من اجل النسوان وسورة اخرى للنسوان اسمها سورة الصلاة وسورة اخرى للأسرة المسلمة اسمها سورة النور. وخد ذلك كل ده على خاطر كنت النسوان اللي زيك. ايه رأيك بقى؟ تقول لك سمعني بقى. تقول لها تعالي يا ستي الله يقول وكل المؤمنات يهضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الى اخره. تقول لك الكلام ده في القرآن يا ابو سامية. تقول لها اه والله يا ام سامية. تقول لك يا بهيتي ده احنا رحنا الزاوية. تقول لها بس ممكن نرجع ممكن نشيل الدهوة دي. تقول لك بإيه؟ يقول لها القرآن ما تبين لنا أن من أذنب وفجر وفسق ثم تاب بصدق إلى الله فإن الله يقبل توبته ويغفر ذنبه ويعفو عنه ويبدل سيئاته حسنات. تقول يا خبر صدق يا رب صدق قل يا ابو سامية منك لله ليه ما قلتليش الكلام ده من زمان؟ كنا لم نصلي ولا نعرف ربنا ونقابل الرجال ونحتلي بالرجال ونتعرى امام الرجال اما كنت فين ده تكتبتين جاهوة تكتبتين من زمان؟ يقول لها خلاص شاهد والقناها حكم فرع واحد عايز الست تلبس هو حكم واحد. كان لي فيه قد ايه دلوقتي بقى نتكلم بقى 10 دقائق كان كلمه جنب كلمه واحده خد السلام يمكن كلنا اتكلمنا على الاقل 50 كلمه والمطلوب كلمتين اثنين البسي شرعيا واضح الكلام ده؟ اذا من اجل ان يستقر الحكم في العقل وأن يستقر ولأجل أن تثار العاطفة ولأجل أن يتهيأ الإنسان لأخذ أحكام الله يحتاج الإنسان إلى أشياء كثيرة. لما تيجي على طول منبر تقول اسمعوا كلهم من لم يعمل كذا فهو كافر ومن لم يعمل كذا فهو فاسق ومن لم يعمل كذا فهو مجرم ومن لم يعمل كذا فهو كافر ومن 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 عجبت ولا مش عجبتكم؟ انا ماشي السلام عليكم احفظك ما تنفعوش الاسلام تبقى تنفع داعيه تنفع مسلم تنفع حرامتك حتى لا الراجل حرامتك بتعمل غير كده. امال كده ايه؟ تبقى ايه؟ سيدنا نوح قعد كام سنه؟ 1000 سنه. 1000 سنه بيقول لهم اعبدوا الله واحد صور في قضيه واحده 1000 سنه 1000 سنه الا 50 عام والأسلام معاه كلهم 60 واحدة هذه كل العمليات. إذن باقي آيات القرآن إنما أنزلت من أجل إقناع العقل البشري ومجادلة الإنسان وبالتالي القرآن احترم عقل الإنسان وعذر هذا الإنسان لأن الإنسان بيقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تقول للبنت البيتي تقول لك امه ام امه وستي وزوجتي واختي وعمتي وبنت عمتي وبنت خالتي وخالتي وخالت خالتي كلهن يلبسن مثلي. انت عاوزني بس الواحده كده اطلع موضه تعملني شيخه في الوسط؟ ايوه يا ست، ما هو بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. إيه خلينا زي الناس، والله اما اروح جهنم مع الناس كل دول احسن ما اروح الجنه لوحدنا كده من غير حد معانا. مع انه في جهنم هنقدر نتكامل شويه ونحكي مع بعض ونشوف تلفزيون هناك تاجر يعملوا لنا تلفزيون جهنمي من نوع يبقى نتفرج، ادي احنا مع بعض وبس. لكن الجنه بالفرقه بتاعتكم دي نسمع فيها. نقولها كان يوم وثالث يوم وتفكرها بالصورة دي. اذا العقل البشري علشان تتسلق الانسان، لان الاسلام او الدين اصلاح، والاصلاح معناه ايه؟ انقاذ من فساد، والفساد لا يملكنا الا اذا كانت له جذور متعصلة. يا اخوة، الفساد هو الاصل في المجتمع. الفساد بعد نزول ادم بفتره على طول صار الفساد هو الاصل. اذا علشان كده بيبقى المسلم غريب واصحاب الديانات غرباء. فاذا جاء رسول ليصلح وجاء نبي ليغير، فان طلع الانسان من جذور الفساد وجذور الضلال وجذور التقليد من الآباء والأجداد والجدات أمر صعب جدا. خذ عندك بقى، إذا كان المجتمع يسحق المرأة ويسحق الشاب ويضغط عليه بالمبادئ الانحلالية ومبادئ الكفر ومبادئ الضلال والكفر والفجور، وكان زمان لا تسمع الا الشيء القريب منك ولا ترى الا الشيء القريب. يعني اذا ذهبت الى المعصور او ذهبت الى المرقص رأيت الراقصات ورأيت وشربت الخمور، اما اذا لم تذهب فانك لا ترى ولا تسمع ولا تشرب. لكن اليوم البنت اللي بترقص في امريكا بتشوفها في الكويت بيقولها لك القمر الصناعي والتلفزيون، البنت المعرية في انجلترا بتشوفها في الكويت، البنت اللي جايبة صابون كامل علشان تعمل لك دعاية تشوفها بتتعرى وتتغسل وتعمل لك في قلب التلفزيون في ديسكو في الكويت. التركية الحسناء اللي الفيلم بتاعها بيكلف اكثر من 30,000 دينار في الساعة الواحدة، 30,000 دينار يعني اكثر من مرتب كل موظفين وزارة الاوقاف. ده اللي بتاخده في ساعة واحدة بيدخل بيته. اذا اصبحت الصورة في بيته، الصوت في بيته، الخمرة بتتشرب قدامته، فاصبحت الجريمة اليوم مجسمة مرئية ومسموعة وتنتقل الى اي مكان تنقل الجريمة فيه من السهل ان تنقلها الى هذا المكان. فاذا الفتن اليوم اشد وجاهلية اليوم اشد. فاذا اردت الانقاذ فان من الصعب ان تنقذ الناس في يوم وليلة، او ان تنقذهم في شهر او شهرين او سنة او سنتين. من لا بد وان تصبر وان تتحمل وان تجادل وان تناقش وان تعرض ايات الله وان تعرض الجنة وتعرض النار وتعرض الفكر العقلي وتعرض المنافسة وتعرض المجادلة وتنزل للمعاند. المعاند له اسلوب خاص به، والانسان الضال له اسلوب خاص به، والفتاة التي سقطها المجتمع وضغط عليها لها أسلوب خاص بها، والمرأة التي تريد العمل بالدين لكن كل شيء من حولها لا يساعدها لها أسلوب خاص بها. فلا تكن قاسيا على أمثال هؤلاء، لكن كن قاسيا على المعاند المثابر فقط. وفرق بين واحد يعاند ويثابر وبين بنت بتصلي الصوم والصوم الاثنين والخميس ولكن ملابسها غير شرعيه. يا ست ليه تقول لك الشرع ما بيتدخلش في الملابس؟ تقول لك انا نفسي اعمل بالشرع لكن مش قادره. تقول لك يا بخت اللي بيعمله بالشرع، ادعي لي ربنا يوفقني. هذه الفتاه معذوره مش تابعه لاسلوب معين. اذا نحن محتاجون لدراسه افكار الناس ودراسة أسباب الخطأ ودراسة المجتمع الذي يعيش فيه الناس ودراسة السيارات التي تسحق الناس. ثم بعد دراسة كيفية الدعوة للناس، كيفية الدعوة للناس. الناس الأول كان لما واحد منهم يقع في كدة يقول يا سيد يا بابا يا ام هاشم، سيدة زينب يعني، يا سيدنا الحسين. دلوقتي لما بيقع في كده بيقول ايه؟ اوعى على طول يا برزنيف يا بتضرني يا بكرسر. الحقوني بقى فيه اله ثاني دلوقتي، ما بقاش حد بيتكلم عن الاولياء ولا القبور ولا بيفكر. الناس كفرت بالقبور وبالاولياء وبالانبياء وبالقران وبالرسل. او انا لما اجي النهارده اروح اقف على المنبر وابتدي اتكلم ايها القبوريون يا من تستغيثون بالاولياء وتستنصرون بالانبياء وتطلبون من الانقاذ والعوده الى تفريج الكروب من هؤلاء السفعاء وانتم وتلجون كافرون. بتكلم مين يا اخي؟ انت بتكلم مين؟ اللي قاعدين امامك دول ما تقولش حد بيستكلمك. ده دول الجو اللي حواليهم، اما سيوئي او انحلالي او وجودي او هديزي او خنفسي. ما درستش الهديزيه والخمسيه والوجوديه والاباحيه والالحاديه؟ طبعا انت ما درستش، لكن عشان قريت كتاب في موضوع القبور والحوليه، حظه انت واللي قبلك حظه واللي قبلك حظه، والكليه اللي انت درست فيها لن تدرس لك الا هذا، لانك مقلد واللي قبلك مقلد وكلكم مقلدون. لا تبحثون المجتمع وامراضه ولكن تقرؤون الكتب. وتيجي الصب تقول اللي في الكتاب وتقعد تتكلم. انا فاكر مره هقول لك يا اخواني، فاكر مره احد العلماء في بلدنا في قريتنا، في القريه فيها جانبين، جانب منها ناحيه يقتل بعضهم بعض ويسرق بعضهم بعض ويضرب بعضهم بعضا، والبغضاء والشحناء قائمه بين الناس بشكل مخيف. وكده في وقت الظهر تسمع صوت نار تروح الاساد بواقع قتيلا والعائلات تقوم تضرب في بعضها. هذا العالم طلبوا منه ان يقف ليعظهم، وكان رجلا صالحا رحمه الله. ما رضيش يروح يوعظهم ابدا. قال لهم انتم مبتدعه، لا اذهب اخطب في اهل البدع ابدا. يا اخانا تعالى يمكن تصلحنا. لا ما بروح. طب نرجوك برضه ما بروح. طب اعمل معروف. لا مش جاي. طب نعمل المهم في الاخر واقع. خد بالك اخونا هذا المنبر اللي طلع عليه حوالي 15 درجة عالي جدا، بعلو المسجد ده، بعلو اخر المسجد، ارتفاع المسجد يعني. فهو يعمل ايه؟ اولا راح طالع 3 درجات ووقف وراء الباب، وهو واقف وراء الباب لا يراه لا اللي في الامام ولا يراه اللي في الجنب اليمين ولا في الشمال، فما راه احد. ثم قام فقصر، فماذا قال؟ قال يا ناس أيها المسلمون، أنا ما كنت أرضى أن أجيء بينكم، أنتم لا تستحقون خطابتي. ليه؟ ما استحقت ليه طيب؟ إذا كان النبي كان بيخطب في الكفار، إحنا يعني هيجيبنا عن الكفار شوية، خد بالكم الغلط. أنتم لا تستحقون خطابتي، ولا تستحقون كلمتي. أنتم ترتكبون المنكرات، ما هي؟ قال: تحلقون بطونكم وتشربون الدخان ولا ترسلون العذبات. فأنتم ترتكبون المنكرات وتفعلون المحرمات وتقعون في البدع والسيئات، ولذلك فأنتم في جهنم مخلدون فيها أبدا. وكلمتين بالتكليف وراح نازل، وهو صلى يقال جميل: ولم يمنعهم من ضربه إلا الذين كانوا وسط في الموضوع أعاقوا به ليمنعوا الناس من ضربه. هذا العالم اللي ترجوه. طب انت يا سيدنا الشيخ، المشكلات اللي موجودة هنا، ناس قلنا لك ما بيعرفوا الصلاة دي، وبيقتلوا بعض وبيسرقوا بعض، والحقد والبغضاء يقتلهم. ده المهم ولا المهم اللي يحيى وشرب الدخان والعذاب؟ انت فين يا سيدنا الشيخ؟ طب ما سيدنا معاذ لما الرسول ارسله الى اليمن عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال: ادعوهم الى لا اله الا الله، فانهم اجابوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله. شوف الترتيب: فانهم اجابوا لذلك فاعلمهم ان عليهم صيام شهر رمضان في كل عام، فانهم اجابوا لذلك فاعلمهم بان عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. ابو الترتيب نبدا بالاهم ثم المهم. اذا يا اخوه، لما ننظر للقران العظيم، هو كتاب تعليم، كتاب احكام، وهو ايضا كتاب تربيه وتعليم، يربينا ويعلمنا كيف نطالب الناس بالاحكام، وكيف نجادل الناس من اجل الاحكام، وكيف نرغب الناس في الجنه، وكيف نخوفهم من النار، وكيف نعلقهم بالله سبحانه وتعالى، وكيف نقتلع جذورهم من البيئة الفاسدة، وكيف نرشدهم إلى أن يكونوا بيئة طيبة، وكيف من بعدها قصة النبوة، قصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو القصص النبوية اللي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد احنا بعيدين عن كل هذا، علشان كده بتطلع حتى المسلم، انت عارفين المسلم منا يا اخوة، بس ما تزعلوش، احنا ما تاخدين على الزعل من بعضنا. المسلم منا احيانا يبقى مسلم جاف غليظ الصبع قاسي القلب، نظراته نارية، وتكسيرته مخيفة، ومعاملته يعني كأنه عاوز ياكل الناس يعني، وطريقته في العشرة كأنه وحش كافر. ليه؟ قال: ما هو مسلم. هو مسلم ولا مغرور؟ الواقع هو مغرور. ما هو مسلم؟ ده المسلم دايما يخاف الله. رسول الله عليه السلام في عز انتصار كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فانت لا تدري هل تموت مسلما ام لا. الطريقه دي جت ليه؟ قال: لاننا اخذنا الاحكام بطريقه الجفاء. لكن لو اخذنا احكام الله بطريقه الحكمه وطريقه الجمال وطريقة العاطفة وطريقة ذكر الجنة وذكر النار والترغيب والترهيب والتحديد والتخويف، كنا نتغير. فلما واحد منك يا رب دقني يلقى الثاني يدقني يقول: أنا كنت كده من غير دقني برضه، ولو الناس ذكروني زجروني، لو زجروني يمكن كنت سبت الإسلام. لما يلقي واحد بيدخن وهو ما بيدخنش يقول: انا كنت برضه بدخن. من واحد بيسكر وهو ربنا تب عليه يقول كنت برض بسكر. واحدة تبقي ست عريانة وهي مكسية تقول انا كنت يوم برض عريانة. تبقي ست لسه برض ما لسه مش عارفة تصلي تقول برض انا ثاني يوم ما بعرفت اصلي. اختي دي محتاجة اللي يساعدها بالحكمة بالرحمة بالعطف باللين. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الخط السليم. اما لو انسينا نكون احنا واخدين الاحكام بدون ما نتربى على طول الواحد منا على طول بيقول كده بس يا اسمع يا مسلم يا كافر يا كافر يعني خلاص الالواد ده كافر والقرأت في السلاية وتبقى السيسي بكافرة وتبقى السيسي بكافرة وتبقى الولد جبال ويبقى الثاني مجرم وبعدين يدول كلهم رأسين جهنم. من اللي وداهم جهنم بقى؟ حضرتك انت وصلتهم لجهنم؟ حضرتك عملوك خازن على جهنم؟ ما اللي تشغلوك ايه بقى عشان تقتل كلهم جهنم؟ ما يمكن كل دول في اخر لحظة كل يتوب الى ربك ويصدق فيغفر الله ذنبك وانت بغرورك تموت مغرورا فتلقى بذلك في جهنم. خذوا بالكم انا ليه بتكلم هذا علشان اقول ليه القران 500 ايه فقط للاحكام وباقي القران ما بين قصه وترغيب في الجنه وتخويف من النار وضرب امثله وذكر قصص وحكايات وذكر اوضاع مختلفة واجابة على اسئلة ويسألوا تاني يرد عليهم ونفس ثالث يرد عليهم ويجيبوا اسئلة جديدة يرد عليهم ويروح يجيبوا اسئلة من اليهود يرد عليها وينزل فيها سور بحالها ويروح يجيبوا اسئلة من النصارى ينزل القرآن ويرد عليهم في سور كاملة. ليه؟ هل ده دليل على ان ربنا بينزل للعقل البشري نظرة معينة؟ ان احنا على كل ما نكبش عليه لكن ناخذ الامور بالرحمة وبالحكمة. يبقى من هنا نشعر كيف كان التشريع الاسلامي يسير. النهاردة لما عود تشريع أنا يمكن في خطبة المولد قلت صحيح الحكومة الكويتية تريد أن تجعل الإسلام في القوانين الجنائية هو الحكم، لكن إذا جئنا بالقانون مرة واحدة للناس وقلنا لهم يلا نعمل كذا يبقى غلط. قلت لابد من التكوين قبل التقنين، يعني التربية وتهيئة النفوس ومنع القلوب بجمال الإسلام ورحمة الإسلام وحكمة الإسلام. مش مرة واحدة من القوانين صلحة صرمانات. اسمع، من صرف قطعناه ومن تكلم بكذا قتلناه ومن 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 ومن. بتقولوا لمين؟ بتقول للمسلمين. هم فين المسلمين؟ احنا عاوزين المسلمين اللي فاهمين اللي واعيين اللي نظيف. فهيطلع يبقى اللي ماسك القانون نفسه لا يحفظ الا مادة القانون. لو قلت له يا حضرة الاستاذ اللي هتنفذ القانون تحفظ وضحها يقول لك نو نو ما بيعرفش عربي. طب حافظ على المسرح برضه نو. امال حافظ قل والله احد يقول لك يا دي تاني حته موجوده فين؟ تقول له في القرآن. أنا ما أعرف القرآن، أنا أصلا قرأت نسخة بالإنجليزية والثاني يقول لك أنا قرأت نسخة بالفرنسية. ما عجبتنيش يعني، ما دخلتش مخي جوا. ده اللي بيحصل مصيبة. فإحنا إذا محتاجين إلى العودة لهذا القرآن لننهل منه ونشعر بالجمال اللي فيه والحياة التربوية والعلمية. أظن دي مقدمة، معلش نتحمل علشان يكون عرضنا للامور عرض واضح حتى اذا اردنا ان نقوم بعمل تربوي او بتكوين علم يبقى تكوين سليم. اما اذا اردنا ان نبعد عن القران وننزل كفتا حسب اهوائنا فاننا نضل ونشقى اعاذنا الله اجمعين. امين. طيب السلام. هذا التشريع القراني بيمتاز اولا شفنا امتياز التشريع بانه يرعى حاله الانسان من جميع الجوانب، يرعى عقله، يرعى وجدانه وعواطفه، يرعى العقل فينفسه يجادله ويجاوب على الاسئله، يرعى عواطفه فيخوفه ويحببه ويذكر له اسباب الجمال والكمال في العمل بالاسلام. كما ان الاسلام يرعى المجتمع الذي يعيش فيه، فالاسلام يتكلم عن المجتمع والاخطاء اللي موجوده فيه، ويرعى التاريخ الانساني فيذكر تاريخ الامم الصالحه والامم الفاسده. وهكذا نجد الاسلام يخيطك من كل ناحيه من اجل ان يستنقذ الانسان من براثن الكفر والضلال ويجعله مع الله وحده. ولذلك المسلم اللي بيطلع نظيف بالشكل ده، او المسلمه اللي بتفهم اسلامها صح عن طريق العقل وطريق العاطفة وطريق دراسة التاريخ ودراسة الأمم والأوضاع، تلقي أفق المسلم واسع وأفق المسلمة واسع، وتلقي رحب الصدر بالنسبة لتعليم الناس، وتلقي عنده استعداد إن يكرر النهاردة وبكرة وبعده، لأنه ربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طب يا رب أظل 23 سنة وأنا أذكر؟ نعم هذا واجبك، فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يبقى لما نجي ننقذ إنسان من المجتمع الضار، ننقذه من جميع الخرافات، من جميع البدع، من جميع أنواع الكفر، من جميع أنواع الضلال، من جميع الأخطاء، كيف ننقذه؟ لابد لكي ننقذه إن احنا ندرس له كل الجوانب. واضح ولا مش واضحا؟ لو سألتموني فقلتم وهل أنت يا حسن يا أيوب تتكلم الكلام ده ليه؟ ما عملتش كده بقى؟ ليه ما درستش لنا جميع الجوانب علشان ننقذ أنفسنا؟ أقول لك ذكرك الله بالخير. ما الذي تركته أنا يا أخي؟ أنا ذكرت لك قصص القرآن وقصص الأنبياء والغزوات والعقيدة الإسلامية والجانب الاجتماعي في الإسلام والسياسي في الإسلام والجانب المالي في الإسلام، وذكرت لك أعلام الصحابة، وذكرت لكم الجنة والنار والحاجات اللي انتوا بتحبوها كلها في صفات الجنة. الأمور دي كلها اتكلمنا عنها، ما تركناها ومسجلة في أشرطة. لو سمعتم كل الأشرطة الموجودة لأحطتم بأكثر الجوانب الهامة وصرتم من خيار العلماء. أنا بقول لكم هذا أهو، محدش راضي يصدق. أنتم مش مصدقين لسه؟ أحلف لكم إن ده موجود في أشرطة، روحوا فيه هتلاقيه موجود. والشيء الباقي أبي إحنا بنتكلم فيه. المهم ما بنكررش نفسنا، كل سنة دايما نجيب حاجة جديدة سنة. لكن أنت بقى اللي بتكرر نفسك، أنت مش عايز تنتقل من مكانك أبدا. لا تسمع الشريط
ولا تقرأ كتاب ولا تمثل نفسك لقى ما العوش ايه. نحن هنا قاعدين زي ما قال سيدنا موسى انها هنا اذا انت ربك فقاتلا انها هنا قاعدين. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. فالمساله ما هي بسيطه. طيب عرفنا القران من هذه النفي نجد في منتهى الروعه. طيب القران اذا كتاب تعليمي وكتاب تربوي. خذ بالك بالتعليم والتربوي خذ بالك. طيب لما وزاره التربيه سمت نفسها وزاره التربيه والتعليم هل من اجل انها تنجز التربيه مع العلم هل نجحت في التربيه مع العلم؟ طبعا الجواب يقدر رجال التربيه نفسهم معترفين انها لم تنجح. مين في الجانب الديني؟ جانب الديني في وزارة التربية او جانب الديني في وزارة الاوقاف او جانب الديني في الجامعة. بس ارجو ما حدش يزعلن من الحق. هل عرض الدين في وزارة التربية باسلوب تربوي مسوق يحبب ابناءنا ويحبب البنات في الاسلام؟ هل صدق الدين عمليا من المدرس والمدرسة بأسلوب جميل يحبب الجميع في الدين؟ الجواب أن هذا لم يحصل إلا في النادر جدا حين يوجد مدرس مسلم يعرف رسالته. وهذا موجود لكن قليل جدا. ومع الأسف هؤلاء المدرسون وهم من خيرة المدرسين لا يجدون المجال سهلا أمامهم. أو دلوقتي بيقولوا حيفتح الباب أحسن من الأول وأنا شايف إن فيه بشائر. نرجو أن تتم على خير. إذن هنا يأتي الخطأ تماما. وأنت عايز رب ضدك على الدين تدي أوامر بس؟ لا مش كفاية. عايز رب بنتك أوامر بس؟ مش كفاية. تربي ابنك اوامر بس مش كفايه. امال ايه؟ لابد ناخذ الجوانب الاخرى. ولذلك لو كانت الاذاعه لها تخطيط نادر كانت وفرت علينا وعلى المدرسه وعلى الجامعه وكانت عمل فيها اسلوب تربوي لعرض الجوانب الاسلاميه المختلفه عرض القصة وعرض الحكمة وعرض المثل بأسلوب تربوي والكل يقعد كده عشان يسمعوا. كذلك التلفزيون ممكن يفيد جدا من هذه الناحية. واضح الفكر يا اخي. ومن هنا نجد لماذا نحن فشلنا في ايجاد البيئة الاسلامية. الجواب اننا فشلنا في عرض الاسلام ففشلنا في النتيجة. ومن فشل في المقدمة بيفشل دايما في النتيجة. معروفة ولا مش معروفة؟ عمك كركور بيقول لك مرات الإفراد اسمع لك ولا كلمة. قلت لها ايه؟ الروحت قلت لها الشيخ بيقول اللي مرات ما تصلمتي على طول عليه وعظة بعدين يهجرها بعدين يضربها وانا بوعظه بقول لك هتخش جهنم حطيت 60 داية. طب يا اخي هاتي الجنة اولا. لا ما بدخلش الجنة. هي داخل النار النار. هي النوع بدخل الجنة ابدا. وعلى طول كده. وبعد كده تبص في الايه يهجرها. ليه؟ هو كده ما هو هو الشيخ قال الشيخ قال ايه بس حرام عليك بتشتيه للشيخ. وبعدين يروح نازل فيها ضرب. ايه اخينا يسكر لها عظمها ويسيح جماعه هو اصلا متراث منها. ولذلك شيء اللي بيحب مراته واللي بينهم بعضهم دلال يعني ما تصلي يا ام ابراهيم ولا ام محمد. قولوا لي انت بس دايما ما تشوف لي الصلاه اصل خايف عليه تقرها فينا بقى ناكل يلا نطلع نتفسح على طول كده. بس كلمه ما تصلي كده بس يا ام محمد. وبعد ما يرجع ولا بتاع ولا يهد في الموضوع يلا انت صعبان عليا لو كنت تصلي ده انت حاجه زين قوي بس لو صليت تبقى حاجه حلوه خالص. بقى رايك النهارده هنتفرج على فيلم ايه بقى؟ نفتح البتاع التلفزيون نفتحه على قطر ولا نفتحه على الحوت ولا نفتحه على البصرة؟ وكده عندك بالتكليف. يبقى عمك ده بقى بيقول انا قلت، ويجي يقول لحسن ايوب انا قلت له وعصاه مفيش فايده بقى، الحين هعمله يعني عندي اولاد وعندي حاجات ومحتاجات يعني يجب اطلقها او ما انا بطبيعه الحال اقول له ما اطلقهاش يروح يقول خلاص يا اخي ما يصير حال ما اطلقهاش. طب هو انت عملت اي حاجه خالص؟ لا طبعا. كل حياتنا بقى بالشكل ده. تصور احنا بنتسلط على الدين بنتسلط، لا عارفين ناخده بالجانب الصحيح ولا حتى حيننا نتشد عارفين ناخده بالجانب الصحيح. هذا الدين هذا السنون التربوي اللي موجود في القرآن استعمله الرسل واستعمله العلماء واستعمله المربون على مدى التاريخ الإسلامي كله، وموجود كتب في التربية الإسلامية كثيرة جدا مع الأسف الشديد قليل من يقرأها. إن كمان الجانب الهام في التشريع الإسلامي على التشريع الإسلامي راعى جانب التدرج في الأحكام. كيف التدرج في الأحكام؟ بدأ أولا بالعقيدة، بعدها جت الصلاة في مكة، بعد الصلاة جت التشريعات الاجتماعية، الأمانة والوفاء بالعهد وحفظ الفروض وحفظ حق الجار وحفظ حق اليتيم وحفظ حق المسكين إلى آخره. وبعدين لما انتقلوا في المدينة نزلت باقي التشريعات الخاصة بالأذان وبالصيام وبالزكاة وبالحج وبالحدود وبالقصاص وبالجوع وبالجهاد في سبيل الله إلى آخره. يبقى به تدرج في التشريع، تدرج عام. أبي إيه التشريع العام؟ التي كمان تدرج خاص. تدرج خاص إزاي؟ في حاجات الله تعالى أراد أن يحرمها يحرمها فلم يحرمها مرة واحدة. قال لك زي إيه؟ قال لك زي الربا. الربا ذمه الله تعالى في مكة وبين ان الربا ما فيش بركه، وما اتيتم من ربا ليرجو في اموال الناس فلا يرجو عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المبعثون. والايه دي مكيه لكن لم يحرمه الا في اخر العهد بالمدينه، لم ينزل التحريم للربا نهائيا الا في اخر العهد التشريعي في المدينة. حتى إن بعضهم يقول إن آخر الآيات أنزلت هي آيات تحريم الربا. كذلك الخمر لم يحرمها الله مرة واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر فنزل القرآن يبين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فظل الناس يلعبون الميسر ويشربون الخمر لأن قال اسمهما أكبر من نفعهما ولم ينهى عن شرب الخمر أو الميسر أو لعب الميسر. بعد كده وهم بيصلوا واحد قرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، فنزل النهي عن الصلاة وهم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بعد كده اتفضلت العملية ماشية لغاية ما اثنين من المسلمين ضربوا بعض، واحد فتح راس الثاني بعظم بعير، فسيدنا عمر أخذ يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا كافيا، فنزلت آية التحريم النهائي للخمر والميسر والأنصاب والأزلام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر. وجعل الخمر في تحريمها جعلها مع الأنصاب والأزلام يعني مع عبادة الأصنام. حتى قال العلماء وده جه في رواية حديث الله حرم الخمر بعبادة الأصنام، فمن شرب الخمر فهو كعابد وثن، كعابد صنم. للدرجة دي اذا هذا اسم التبرج في التشريع. ليه؟ ليستوحد المؤمنون التشريع ويفهموه ويطبقوه بكل دقة، لأن الصحابة اللي أنزل عليهم القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل وبعدين يطبقوه، فلو نزلت كل الأحكام مرة واحدة هيرتبوا في التطبيق، لكن لما ينزل الحكم ثم يطبق ويبينه النبي ويبين تطبيقه، وبعدين ينزل الحكم الثاني ثم الثالث ثم الرابع الى اخره، يبقى ده فيه رحمة للناس وفيه استقرار للأحكام الشرعية وفيه فهم لها. ولذلك من المصلحة لما تيجي تربي اولادك انك تربيهم بالنسبة للأحكام، تخلي المواعظ والارشادات والقصص كثر منها، لكن الأحكام تخليها قليلة. كل يوم حكم، كل أسبوع حكم من الأحكام الشرعية تذكره، تذكر دليله وتبين حكمته، لأن يثبت في ذهن الولد وذهن البنت. الكلام ده واضح؟ شفنا عملية التدريب بتوجب فهم، بتوجب استقرار نفسي، بتوجب تطبيق سليم، فيطلع التطبيق مع الفهم مع الاستقرار هو نجاح في تأسيس الإسلام. لكن نروح نزيل الله حرم كذا وكذا 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 وأمر كذا بكذا وكذا 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 وكذا، وروح نزيل في الكذاوات هذه، الرجل يطلع ملخبط. هو الشيخ بيقول ايه؟ هو قال ايه اللي حرام النهارده؟ انا ما عرفتش ولا كلمه، انا اتلخبط. المشايخ دول لخبطوني لخبطوني جنوني، من دول المشايخ جنوني. يبقى الواقع برضه ساعات المشايخ يجننوا، ما هو المشايخ دول يطلعوا الروح، والله اعلم. اتفضل يا شيخ. المرة دولها صعب الله سهل يمين الصهم. اول اخ بيقول انه بيهم باشياء كثيرة، مثل سواء في النواحي التعبدية او النواحي الدنيوية، لكن الشيطان بيوسوسه وبيضحك عليه، يخليه يكسل عن الصلاة، يخليه يكسل عن الواجبات حتى الدنيوية. بيقول فماذا افعل؟ في ناحيتين يا اخي. اولا استعن بالله تعالى في كل امرك، فمن استعان بالله اعانه الله. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ثانيا ارجو ان يكون لك اخوه صالحين يعينونك ويحاسبونك ويذكرونك، اسمها بيئه صالحه. لما ما تجيش معاهم في صلاه الفجر يقول لك انت ما جيتش، ده احنا هنيجي نفطر عندك بكره لانك ما صليتش معانا النهارده. لما ما تروحش تصلي العشاء يقول لك انت ما جيتش، احنا هنسهر عندك الليل وعندك الشاي الجاتوه لانك ما صليتش معانا العشاء الليل. بالطريقه دي هتتعود وتحب اخوانك وتحب العمل الصالح، وتبتدي تمرن نفسك على قوه الاراده. وحبذا لو تعودت الصيام، لانه بيعود قوه الاراده بشكل جميل جدا. السؤال الثاني الاخ بيقول انه زوجته مدرسة وكانت بتقبض مرتبها، وكان مرتبها بياخده يستلمه وينفقه بالكامل مع مرتبه، لغاية ما انتقل الى مدارس الوزارة فقالت له خلي مرتبي لوحده وانت مرتبك لوحده. بيقول يعني انا دلوقتي عاوز اقسمها المرتب، هل هي الحق ام لا؟ شوف يا اخي في هذا الموضوع انا افتكر يعني مش عايز اتعرض لرأي القضاء والمحاكم في هذا الموضوع، لكن من حق الزوج على زوجته ان تظل في بيته لا تخرج لاي عمل الا بإذنه. أن تظل منه لأن صحة الزوجة من مصلحة الزوج، أعصاب الزوجة لما تكون هادئة من مصلحة الزوج، إعداد الوجبة الحلوة واللقمة الحلوة من مصلحة الزوج، إعداد البيت النظيف وإعداد الجو الوردي الحلو اللي موجود في البيت، وضع الستائر الكويسة، تنظيم غرفة الصالون وغرفة النوم وغرفة الأكل، يعني إعداد الجو الفيسي الجميل هو من خصوصيات المرأة الواعية. والمرأة في هذا مثل الطبيب، المرأة في بيتها طبيب أسرتها، الجميل الذي يساعد الأسرة على تحمل أعبائها. فإذا كانت الزوجة أعصابها مرتاحة، جسمها مرتاح وجسمها مالي وصحتها جيد، بتقدر تعمل كل ده. ولما تيجي من المدرسة معاها 50 كراسة عشان الصحافي، ودفاتر التحضير عشان تحضر البكرة، أو تتأخر في المدرسة لغاية ما تخلص كل الحاجات دي، وتيجي جاية مستهلكة وجاي عرقانة وتعبانة وأعصابها محروقة، والبنات مدوخينها الناس، والنظر النظرة متمركزة اليومين دول، وبتكلمها كلام كده، ودايما مدارس النسوان تلقيها فتن كثيرة، وبعض بعض المدرسات ينضممنا إلى النظرة، والبعض ينضممنا ضد النظرة، وواحدة هنا وخد عندك بعضهم النسوان نسوان، يعني ما تفكرونش إنهم لما تبقى مدرسة ونظرة ومفتشة ومديرة ووزيرة ما بتسيب طبعها، ما لما راحت وهي وزيرة وقفت في وسط النسوان قاموا بلغوها من الأسئلة، واحدة سادتها من شعرها راحت مصوتة وقالت يا دهوتي الحقوني يا شرطة، الحقوني يا شرطة يا دهوتي تقوتي ليه؟ طب ما تضغطي على التليفون يجيلك الشرطة، لكن المرة مرة برضه راحت مصوتة الأول وقالت يا دهوتي الحقوني يا شرطة. فما بتخالف طبعا لما تيجي المرأة بالشكل ده، يبقى ده ضياع حق الزوج. نشوف الإسلام، ينهى المرأة أن تصوم فطوعها